إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومنها أن وفقني وإياكم إلى هذا الاجتماع على طاعة الله وعلى ذكر الله في هذه الزيارة في ليلة 12 من رمضان لعام 30 و400 ألف، الموافق ليلة الأول من الشهر 9 لعام 29. فنحمد الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء وهذه الخيمة الرمضانية في الشارقة، وجزى الله جل وعلا الجميع خير الجزاء على ما تفضلوا به وما بذلوا فيه من الجهد. موضوع المحاضرة كما هو معلن لكم هو عظمة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أعظم من كل شيء، لقوله جل وعلا: قل أي شيء أعظم شهادة؟ قل الله. الله عز وجل من عظمته أنه أعظم من كل شيء، والدليل على عظمته أنه ليس له مثيل. قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا نفى الله عز وجل عن نفسه شيئا فهذا ليس نفيا محضا، وإنما نفي يتضمن إثبات كمال ضده. هذه مسألة مهمة في العقيدة، ينبغي لطالب العلم خاصة أن يتنبه لها، وللعامة عامة أن يتنبه لها، أن الله عز وجل إذا نفى عن نفسه صفة فهذا النفي ليس نفيا محضا، وإنما نفي يتضمن إثبات كمال ضده. بالأمثلة يتبين معنى هذا الكلام العظيم. إذا نفى الله عن نفسه نفيا أو نفى عن نفسه صفة، النفي لا يكون مدحا ما لم يتضمن إثبات كمال ضد ذلك المنفي. فمثلا الله عز وجل نفى عن نفسه الظلم بقوله جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا، ولقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولقوله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. فالله عز وجل لما نفى عن نفسه الظلم لا لأنه غير قابل للظلم ولا لأنه غير قادر على الظلم، وإنما لكمال عدله وكمال رحمته، لذلك لا يظلم. قد يقال عن الجدار أنه لا يظلم، الجدار لا يظلم، لماذا؟ لأن الجدار غير قابل للظلم. ويقال عن الإنسان الضعيف لا يظلم، لماذا؟ لأنه غير قادر على الظلم. فإذا قيل الجدار لا يظلم هذا ليس مدحا للجدار، وإذا قيل الضعيف لا يظلم هذا ليس مدحا للضعيف، لأن الجدار غير قادر على الظلم، والضعيف غير قادر على الظلم، غير لأن الجدار غير قابل للظلم والضعيف غير قادر على الظلم. أما الله عز وجل فلما نفى عن نفسه الظلم لا لأنه غير قادر كالجدار، ولا لا لأنه غير قابل كالجدار، ولا لأنه غير قادر كالضعيف، وإنما لا يظلم لكمال رحمته بعباده ولكمال عدله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال في كل ما نفاه الله عن نفسه. نفى الله عن نفسه الولد والصاحبة، وذلك لكمال عدله وغناه، قال جل وعلا: ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. لماذا؟ لأنه غني عن الصاحب وعن الولد، ولأنه كامل في وحدانيته، فلذلك ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله عز وجل ليس بغافل عما يعمل الظالمون. لماذا ليس بغافل؟ لكمال علمه وإحاطته، فلذلك هو ليس بغافل. الله عز وجل الذي لا يموت، لقوله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. لماذا الله عز وجل لا يموت؟ لكمال حياته سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لماذا؟ لكمال علمه وقدرته. فالذي يعجز إما لقصور في العلم وإما لقصور في القدرة، أما الله عز وجل فبكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فلذلك لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وهكذا ما نفى الله عن نفسه نفيا محضا، لأن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال، وإنما ينفي عن نفسه صفات النقص لأنه متصف بكمال ضدها. إذن هنا الله قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء. نفى المثيل. لماذا نفى المثيل؟ لأنه كامل في جميع صفاته، لكماله في جميع الصفات، فلذلك لا مثيل له. ليس من مخلوقات الله عز وجل شيء يماثل الله تبارك وتعالى، لأن الله كامل في جميع الصفات، في جميع الصفات. وأما المخلوقات فمهما عظم ذلك المخلوق فهو ناقص. ولو كان العرش، ولو كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الملائكة المقربون، فما من مخلوق إلا وهو ناقص. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات، والرسول صلى الله عليه وسلم حق، موته حق لا يشك فيه مسلم، كما قال أبو بكر الصديق في مقولة المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أما الله عز وجل فكامل من كل وجه، فلذلك نفى عن نفسه المثيل، فقال: ليس كمثله شيء. هذا النفي أيها الأخوة الكرام لم يكن قاصرا على هذه الآية من كتاب الله، بل هناك آيات أخرى وأدلة كثيرة تدل على نفي المثيل عن الله عز وجل. أقول وأكرر: وإنما نفى المثيل لماذا؟ لكمال صفاته، لكمال جميع صفاته، لأنه كامل جل وعلا في جميع الصفات، فلذلك ليس كمثله شيء. أيضا من الأدلة قوله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة، سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، السر في كونها تعدل ثلث القرآن لأن الله عز وجل تكلم بها عن نفسه، عن أسمائه وصفاته. وفيها قوله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. الكفو الشيء مثله أو قريبه، يقال فلان كفو فلان، واللاعب الفلاني كفو اللاعب الفلاني، والجند الفلاني كفو الجند الفلاني، والطالب الفلاني كفو الطالب الفلاني. أما الله عز وجل فليس له كفو، فقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. لماذا لا كفو له؟ لكماله في جميع الصفات، جميع صفاته جل وعلا كمال، فلذلك مهما بحثت في المخلوقين لن تجد مخلوقا يكافئ الله عز وجل. فقال في هذه الآية العظيمة من هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن، سورة فيها صفة الرحمن، قال: ولم يكن له كفوا أحد. وقال أيضا جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى في آية من سورة مريم، ذكر الله فيها التوحيد بأنواعه الثلاثة، في قوله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إذا قيل لك اذكر لنا آية ذكر الله عز وجل فيها التوحيد بأنواعه الثلاثة، فقل هي آية من سورة مريم، قوله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قد يأتيك هذا السؤال، وقد يكون عليه جائزة، ما أدري في جائزة ولا لا، ولكن قد يأتيك هذا السؤال فيقال لك: ما هي الآية التي ذكر الله عز وجل فيها التوحيد بأنواعه الثلاثة؟ قل هي قوله جل وعلا من سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ أما الربوبية ففي قوله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما، فالربوبية معناها أن الله عز وجل منفرد بأفعاله، هو الرب وحده جل وعلا الذي سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والملك والتدبير، هو الخالق وحده لقول تعالى الله خالق كل شيء، وهو المالك وحده لقوله جل وعلا له الملك وله الحمد قل اللهم مالك الملك، وهو المتصرف وحده بجميع مخلوقاته لقوله جل وعلا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر. فالربوبية معناه إفراد الله بأفعاله. ما معنى الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله. وقد ذكره الله في هذه الآية فقال عن نفسه جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما. أما الألوهية فمعناه أن الله هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له، فذكره الله بقوله فاعبده واصطبر لعبادته، اصبر نفسك واحمل نفسك وقومها على أن تعبد الله وحده لا شريك له، فلله فاعبد وكن من الشاكرين. الله عز وجل أمر بعبادته وحده لا شريك له، فقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، وقال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله عز وجل أمر بعبادته وحده لا شريك له، ومن أجل عبادته وحده لا شريك له خلقنا، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية أيها الأخوة الكرام في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما الآية التي ذكرها قبلها؟ قوله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا أمر مقصود من الله عز وجل، لما أمر بالتذكير قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بما تذكرهم؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا الأمر الذي يجب على كل مسلم أن يتذكره دائما وأبدا، لا يغفل عنه، لا يغفل عنه لحظة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته وحده لا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تموت وتحيا على عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هذا هو الواجب. إذن الألوهية بقوله فاعبده واصطبر لعبادته. الأسماء والصفات وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد، قال جل وعلا هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ السمي هو المثيل، حتى أن الناس اعتادوا إذا رأى أحد أخا له يعني يتسمى باسمه قال أنت فلان سمي، يعني أنت مثل اسمي فلان، سمي فلان يعني مثله. أما الله يقول في عن نفسه جل وعلا هل تعلم له سميا، هذا استفهام، هل استفهام، وهو استفهام بمعنى النفي المتضمن للتحدي. معنى هذا الكلام هل تعلم له سميا، يتحدى الله أن يكون له سميا. والسؤال لماذا الله لا سمي له؟ لماذا الله لا كفء له؟ لماذا الله لا مثيل له؟ لكماله سبحانه وتعالى، لأنه كامل في جميع الصفات، فلأنه كامل في جميع الصفات فغيره ليس بكامل، فلذلك لن تجد له سميا، ولن تجد له كفءا، ولن تجد له مثيلا سبحانه وتعالى، وذلك لأن الله نفى عن نفسه السميع والكفء والمثيل لكمال صفاته جل وعلا. إذن هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها أنواع التوحيد. بعض الناس يقول أنتم تقولون التوحيد ثلاث أنواع، وما سمعنا قط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين في حياته قط التوحيد ثلاث أنواع. تنكرون البدع على الناس وأنتم تقعون فيها، تبتدعون وتحدثون في دين الله ما ليس منه. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط التوحيد ثلاث أنواع؟ نقول لا، ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن لماذا تقولون ذلك؟ نقول ذلك لأن العلماء قالوه، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فالعلماء لهم مهمة أوكلها الله عز وجل إليهم وأمرهم بها، أن يبلغوا دين الله عز وجل. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ورثته ينظمون العلم وينشرونه ويهذبونه ويسهلونه ويوصلونه للناس، فما زالوا يجتهدون في تصنيف العلم وفي تدريسه وفي تسهيله وفي تعليمه للناس، حتى أتوا بالشيء العظيم، أتوا بالشيء العظيم، فجاء من الكتاب والسنة. فما يتعلق في العقيدة سموه عقيدة، وما يتعلق بأعمال العباد وأحكام سموه فقها، وما يتعلق بالفضائل سموه فضائل، وهكذا قسموا هذا توحيد وهذا تفسير وهذا فقه وهذا رقائق وهذا فضائل، هذا كل من فعل العلماء. فلما قرأوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدوا أن الله عز وجل أمر بالتوحيد، وأمر بعبادة وحده لا شريك له، وأنه يتصف وحده بصفات الكمال والجلال، وأنه الرب الذي لا رب سواه. فقالوا التوحيد قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله في كتابه، يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا ليعبدوني إلا ليوحدوني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال أخبرهم أن الله قد أمرهم أن يعبدوه، قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال عسى فإنهم وحدوا الله، إذن في شيء اسمه توحيد. فنظروا فقالوا التوحيد هو إفراد الله بما يستحق، لأن التوحيد في كلام العرب ولغة العرب نزل به القرآن، كما قال جل وعلا بلسان عربي مبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. وجدوا أن التوحيد معناه جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا، كما يقال وحدوا الصف ووحدوا الكلمة ووحدوا مثلا العقيدة، فالتوحيد جعل الشيء واحدا. فتوحيد الله معناه إفراد الله عز وجل بما يستحق. فنظروا في الكتاب والسنة فوجدوا أن الذي يستحقه الله عز وجل هو إفراده بأفعاله، وإفراده بأفعال العباد، وإفراده بالأسماء والصفات. فقالوا إفراده بأفعاله الربوبية، أي أنه هو الرب الذي لا شريك له بأفعاله، هو وحده الخالق، هو وحده المالك، هو وحده المدبر المصرف لكل شيء، وأنه جل وعلا وحده الذي يستحق العبادة. فقالوا توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، فالله عز وجل هو الإله الحق الذي يستحق العبادة، كما قال جل وعلا عن نفسه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فقالوا توحيد العبادة أو توحيد العبودية أو الألوهية. ثم وجدوا بأن الله عز وجل منفرد بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أما انفراد بأسماء الحسنى فلقول جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، أي التي بلغت في الحسن الكمال. وأما انفراده جل وعلا بالصفات فلقوله جل وعلا ليس كمثله شيء، لأن ليس كمثل شيء لكماله بجميع صفاته، ولقوله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، ولقوله وله المثل الأعلى. فقوله جل وعلا ولله المثل الأعلى يعني له لا لأحد سواه، والمثل الأعلى يعني الوصف الأعلى الذي لا أعلى شيء منه، لا شيء أعلى منه، هو لله سبحانه وتعالى. فقالوا إذن الله عز وجل منفرد بأفعاله، ومنفرد بالعبادة واستحقاق العبادة، ومنفرد بالأسماء والصفات. فقالوا التوحيد ثلاثة أنواع: التوحيد إفراد الله بالربوبية، وإفراد الله بالعبودية، وإفراد الله بالأسماء والصفات. وقد ذكر الله هذا التوحيد في كتابه في آية من سورة مريم، وهي قوله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا ربوبية، فاعبده، هذا ألوهية، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ لا سمي له سبحانه وتعالى، وذلك لعظمته وانفراده بجميع صفات الكمال والجلال. أيضا من الأدلة من كتاب الله الدالة على أن الله عز ليس كمثله شيء لعظمته قوله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى، فقدم الجار والمجرور، لم يقل المثل الأعلى لله وإنما قال ولله المثل الأعلى، ومثله قوله جل وعلا وله المثل الأعلى. وهذا التعبير بلغة العرب تقديم الجار والمجرور يدل على الحصر، يعني هو المثل الأعلى محصور في حق لله عز وجل وحده لا شريك له، له لا لغيره، لذا قال وله المثل الأعلى وقال ولله المثل الأعلى. وأيضا قوله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، لا تقولوا الشيء الفلاني هو مثل الله لأن الله ليس كمثله شيء. فلما أخبر بقوله ولله المثل الأعلى وبقوله وله المثل الأعلى أيضا أنشأ وأمر، فقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، نهى أن يضرب لله مثل وأن يقال الله جل وعلا مثل فلان أو مثل المخلوق الفلاني، كلا، لأن الله ليس كمثل شيء. ومن الأدلة أيضا على عظمته سبحانه وتعالى وأنه لا مثيل له وكامل في جميع صفاته قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا مثيل له، يخلق كخلقه ويفعل كفعله، بل الله عز وجل ليس كمثل شيء. فلذلك نفى ونهى أن يكون له ندا ونظيرا، فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكذلك يقول الله عز وجل على الكفار أنهم يوم القيامة إذا دخلوا النار لام بعضهم بعضا وقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا سبب هلاكهم أنهم ساووا بين الخالق والمخلوق، فيكون عن أنفسهم يوم القيامة تالله، يقسمون بالله عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنه لا يساوى به أحد وليس كمثله شيء ولا كفء له. فهذا هو ضلالهم وهذا هو انحرافهم وهذا شركهم أنهم ساووا بين الخالق والمخلوق. ولذلك يقول الله أيضا في آية أخرى أفمن يخلق كمن لا يخلق، الخالق هو الله سبحانه وتعالى والمخلوق هو كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو مخلوق، والله عز وجل هو الخالق وحده. والمشركون لما اتخذوا أصناما وأولياء وصالحين وأشجار وشمس وقمر ونار وعبدوا آلهة أخرى مع الله عز وجل في حقيقة الأمر ساووا بين الخالق والمخلوق، فعاب الله عليهم ذلك، فقال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، كيف يعبد مع الله عز وجل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى. هذا هو الضلال المبين وهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل أبدا، لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأعظم ذنب يعصى الله عز وجل به هو الشرك بالله تبارك وتعالى. الشرك سبب لأن يحرم الإنسان من الجنة، الشرك سبب لأن يدخل الإنسان النار فلا يخرج منها أبدا، فأي ذنب أعظم من ذلك؟ لا ذنب أعظم من أن يشرك الإنسان بالله سبحانه وتعالى. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت إن ذلك لعظيم، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، يعني أن يفعل الرجل الزنا مع زوجة الجار. هذه الذنوب هي الأعظم على الإطلاق، أعظمها على الإطلاق الشرك بالله عز وجل. ألا يستوجب الأمر أن نحذر كل الحذر من الشرك؟ وهذا شأنه، إنه محبط للعمل، إنه أعظم ذنب، والذنب الذي لا يغفره الله والذي يوجب العبد أن يدخل النار فلا يخرج منها، ألا يستوجب لنا أن نحذر منه؟ لقد حذر الله منه ورسوله، أما الله عز وجل فحذر رسوله من الشرك، وهذا التحذير لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. إذا كان المعصوم عليه الصلاة والسلام قد حذره الله من الشرك في قوله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله عز وجل يقول في كتابه: ولقد أوحي إليك أي يا رسول الله وإلى الذين من قبلك أي من إخوانك المرسلين لئن أشركت ليحبطن عملك ولو كنت رسول الله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول الله عز في سورة الأنعام بعد أن ذكر جملة من الأنبياء قال: ولو أشركوا، وهم أنبياء، هم أنبياء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكان الواجب أن نحذر كل الحذر من الشرك الذي هذا شأنه محبط للأعمال ولو كانت أعمال الأنبياء والمرسلين. وأما تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم فكثير، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع المبيطات، اجتنبوا السبع المبيطات. قال: وما هن يا رسول الله؟ المبيطات يعني المهلكات التي تكون سببا لهلاك أصحابها، اجتنبوها، كونوا في جانب وهي في جانب، اجتنبوا السبع المبيطات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المؤمنات المحصنات الغافلات. فتأملوا، ابتداء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يسأل، يقول لأصحابه، لأصحابه الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجاهدوا مع رسول الله من أجل التوحيد، يكرر عليهم ويؤكد، يقول: اجتنبوا السبع المبيطات. والله ما قالوا: يا رسول، نحن موحدون، نحن مسلمون، على ماذا تحذرنا؟ كلا، بل علموا خطورة الشرك فقبلوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي بكر في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أخبركم؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما وكان متكئا فما زال يكررها حتى جلس، فقال: ليته سكت. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذا التحذير الشديد، فيقول أنه أكبر الكبائر على الإطلاق، أكبر من عقوق الوالدين، أكبر من شهادة الزور، أكبر من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أكبر من سفك الدماء، أكبر من جميع المنكرات، هو الشرك بالله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وذلك لأن الله عز عظيم، لعظمة الله لا يرضى الله أن يشرك به، لا يرضى الله عز وجل أن يشرك به، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، إنه الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك لا يرضى، لا يرضى أن يتخذ معه ولو عيسى بن مريم عليه السلام وهو من أولي الرسل، ولا أن يعبد معه محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر بل خير خلق الله عز وجل، كما يقول ذاك أهل العلم هو خير خلق الله. ومع ذلك في الحديث الصحيح قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال: جعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده، قل: ما شاء الله وحده. وذلك لأن المشيئة المطلقة لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن نعطف بحرف الواو مشيئة أحدا، مشيئة أحد من خلق الله على مشيئة الله. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أتاه ماعز وقد زنى، فأتاه عن يمينه فقال: يا رسول الله زنيت؟ فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام. فجاء عن شماله فقال: يا رسول الله زنيت؟ فأعرض عنه وكأنه لا يسمع عليه الصلاة والسلام. فجاء من خلفه يقول: يا رسول الله زنيت؟ فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام. فجاء قبل وجهه قال: يا رسول الله زنيت؟
وهو رجل من الصحابة ومع ذلك هو متزوج محصن وقد وقع في الفاحشة الكبرى ويعترف بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه وكأنه لا يسمع. ثم في الرابعة قال اذهب، فأمر أن يتأكد منه هل هو فعلا زنى، أبيه جنون، أبيه سكر. فلما وجده سليما وقد اعترف بالزنا قال ارجموا صاحبكم. بينما لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا رسول الله لم يعرض عنه عليه الصلاة والسلام، بل التفت إليه مباشرة وقال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحمي جانب التوحيد، ليس في التوحيد مجاملة. خرج عليه الصلاة والسلام في الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، ومع ذلك خرج ومعه مسلمة الفتح حدثاء عهد الإسلام، فمروا بشجرة يقال لها ذات أنواط ينوط المشركون عليها أسلحتهم يرجون منها البركة، لا يعتقدون الشجرة تخلق وتحيي وتميت وتفعل، وإنما رجاء البركة، والبركة من الله عز وجل والنصر من الله عز وجل وحده. فلما مروا على شجرة يقال ذات أنواط قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كبر تعظيما، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل مروا على قوم يعكفون لصنم لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا والله من رسول ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن شبه طلب هؤلاء بأن يجعل لهم شجرة يتبركون بها، شجرة يتبركون بها، شبه فعلهم وطلبهم بفعل بني إسرائيل وطلبهم لموسى عليه السلام لما سألوه صنما إلها يعبد من دون الله، فكبر وعظم وقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لماذا قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعظيما لله ورفعا لشأنه، إنه التوحيد، توحيد الله عز وجل أعظم ما يتصور للمسلم أن يتقرب إلى الله به هو التوحيد، وأعظم ما يعظم العبد به ربه أن يوحده سبحانه وتعالى، كيف لا وهو الذي عظم نفسه بذلك، عظم نفسه بذلك. فقال الله عز وجل في آية من كتابه ذكر الله عز وجل فيها كلمة التوحيد مرتين، هي الآية الوحيدة. إذا قيل لك ما الآية الوحيدة في كتاب الله التي ذكر الله عز فيها كلمة التوحيد مرتين، فقل هي الآية الآتية، آية في كتاب الله ذكر الله فيها كلمة التوحيد مرتين، وهي قوله جل وعلا من سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله، الله أعظم شاهد يشهد بأعظم شهادة، أعظم شاهد يشهد بأعظم شهادة. من هو أعظم شاهد؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، الله أعظم شاهد. وأي شهادة هي أعظم شهادة؟ لا إله إلا الله. فشهادة يشهد الله عز وجل بها لنفسه، فيقول جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، بالقسط يعني بالتوحيد، قائما بالعدل، أعظم عدل هو التوحيد، أعظم قسط هو التوحيد، وأعظم ظلم هو الشرك. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن أعظم شيء يعظم به العبد ربه أن يوحده وحده لا شريك له، هذا هو العدل، هذا هو القسط. أما الشرك فظلم، لقوله جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. لماذا الشرك ظلم؟ لأن الظلم هو وضع الحق إلى غير صاحبه، وضع الحق لغير صاحبه، إعطاء الحق لغير صاحبه، هذا ظلم، هذا ظلم. وحق الله أن يعبد وحده لا شريك له، فمن صرف العبادة أو صرف شيئا منها أو نوعا واحدا منها أو مرة واحدة لغير الله فقد ظلم ظلما عظيما. قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأنه حق الله عز وجل أعطاه هذا المشرك لغير الله. كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وكان رديفه على حمار، قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. هذا حق الله عز وجل على عباده. علينا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، ليس كما يفعل الأسياد إذا اتخذوا عبيدا يتخذون لحاجتهم إليهم. الله غني لا يحتاج إلى عبادة العباد ولا إلى توحيد الموحدين، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لكنه لا يرضى أن يشرك به ولا يغفر أن يشرك به. رحمة بالعالمين أرسل رسله وأنزل كتبه فجعل كتابه رحمة هدى ورحمة للمحسنين، وأرسل رسوله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى يأمرهم بالتوحيد، حتى ينالوا رضاه ويدخلوا جنته. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الخلاصة، الخلاصة، خلاصة الحياة هذه كلها أن ندخل الجنة وأن ننجو من النار، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم الذي يصبو إليه ويرمو إليه ويسعى إليه كل موفق وكل مسلم. هذه الخلاصة، أن ندخل الجنة وأن ننجو من النار. كيف يكون ذلك؟ بتحقيق التوحيد لله عز وجل وباجتناب الشرك. الجنة دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها يرى أهل الجنة الله عز وجل يكشف عن وجهه فيرونه فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والبهاء والسرور. سبب هذا البهاء والسرور لأنها تنظر إلى الله عز وجل، فلرؤيتهم لله عز وجل نظرت وجوههم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يحل عليهم رضوان الله فلا يسقط عليهم أبدا. أي شيء أعظم من هذا؟ أي شيء أعظم من هذا؟ يحل عليهم رضوان الله فلا يسقط عليهم أبدا. الذي ينقص على الإنسان في حياته مهما كان سعيدا ومترفا أنه سيموت، أنه يتقدم به السن، أنه يصاب بالمرض، ولو كان ملكا من الملوك ولو ملك الدنيا وما فيها. أما في الجنة فينادي منادي: إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، ما في موت، ولكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ما في هرم، ولكم أن تأكلوا وتشربوا فلا تشبعوا أبدا. يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، وإنما يخرج من أجسادهم على هيئة الرشح، العرق أطيب من رائحة المسك. أي حياة أكرم من هذه الحياة؟ أبدا والله لا حياة بعد هذه الحياة. أن يعيش الإنسان حياة سرمديا في النعيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها النعيم المقيم يحل عليهم رضوان الله فلا يسقط عليهم أبدا، ويرون الله عز وجل سبحانه وتعالى، وتنظر وجوههم لأنهم يرون الله سبحانه وتعالى. إنه النعيم العظيم الذي يسعى إليه الموفقون، عباد الله الصالحون يسعون إلى مرضات الله عز وجل بعبادة الله وحده لا شريك له، وزحزح عن النار. أي شيء أعظم من النجاة من النار؟ حتى أهل الجنة إذا ناداهم الله عز وجل يا أهل الجنة إن لكم عندي موعدا أريد أن أنجزكموه، فيقول وماذا يا ربنا؟ وماذا؟ ألن تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ هذا أعظم شيء، أن الإنسان ينجو من النار ويدخل الجنة. النار التي وقودها الناس والحجارة، النار دار المهانة التي فيها من العذاب وألوان العذاب لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عليه من عذابها، يسقون يستسقون فيسقون، لكن بماء كالمهل يشوي الوجوه، طعامهم الزقوم فيه من الحسرة والندامة، لو قطرت قطرة من الزقوم على وجه الأرض لأفسد عليهم معايشهم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجبة صوتا، قالت أتعلمون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا صوت حجر ألقي من فوه جهنم منذ 70 خريفا، منذ 70 سنة ما بلغ قعرها إلا الآن، عميقة كبيرة عظيمة، يؤتى بجهنم يومئذ، وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، بكل زمام يمسك 70,000 ملك، 70,000 ملك يجرونها، إنها عظيمة. مقعد الكافر في جهنم كما بين مكة والمدينة، وبرسل الكافر في جهنم كجبل أحد، وما بين عاتقيه مسيرة شهر، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إنه عذاب مقيم. أهون أهل النار عذاب الرجل يوضع في أخمص قدمه جمرتان يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنه لأهونهم عذابا. لن يتحقق ذلك لك ولا لي ولا لأحد إلا بتحقيق التوحيد والخلاص من الشرك صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، قوله وعمله. لا بد من تصفية أنفسنا من الشرك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، إخلاص الدين لله من كل شائبة. والله ما أعد الله الجنة إلا لعباده المخلصين، أبدا لا يقبل الله من العبادة إلا ما كان خالصا. يقول جل وعلا أنا أغنى الشركاء، الحديث القدسي الصحيح، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ما يقبل الله عز وجل. إما أن يكون العمل خالصا لوجه الكريم، وإلا الله غني عنه، لا يقبله الله عز وجل. كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، هذا المنطوق المفهوم، ما لم يكن خالصا فليس لله، الله غني عنه. إن كان الخالص لله فغير الخالص لغير الله، لا يريده الله. وقال الله لنبيه أن يقول أمرا يقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، فلا بد من الإخلاص، إخلاص العبادة لله. إذا استعنت فاستعن بالله، إذا توكلت توكل على الله، إذا ذبحت اذبح لله، إذا أطعمت أطعم لله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الخوف من الله فلا تخافوهم وخافوني، الخشية من الله فلا تخشوهم واخشوني، التقوى لله وإياي فاتقون، الرهبة لله وإياي فارهبون، العبادة والاستعانة لله، إياك نعبد وإياك نستعين، الذبح الصلاة والذبح والنحر لله، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا انضبط الإنسان بالتوحيد انضبط ما سوى ذلك. وإذا انحرف في التوحيد فلا ينفع شيء، لا ينفع شيء بعد توحيد الله عز وجل أو من غير توحيد الله أبدا. والله لو أتى ما أتى به من الأعمال ولم يوحد الله عز وجل حبط عمله، فماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد من الأعمال الصالحة التي لن تكون أصلا صالحة إن كانت لغير الله أبدا؟ كان رجل من المشركين ينحر من الإبل للحجاج في كل يوم 100 من الإبل، اليوم 100 من الإبل كثير، فكيف بذاك العصر 100 من الإبل؟ اسمه عبد الله بن جدعان. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينفع هذا عند الله شيئا؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما يريد الآخرة، ما يريد ما عند الله، وإنما يحب الكرم ويكرم الحجاج وينحر لكنه لغير الله، فلن ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك. لا بد المسلم أن يخلص العمل لله وأن يوحد الله. انتبهوا واحذروا من الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه محبط للأعمال موجب للنيران. لذلك يقول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لابد أن نتعلم التوحيد ونهتم فيه. لن يهتم بالتوحيد إلا أهل التوحيد أبدا، لن تجد أحدا يهتم بالتوحيد إلا أهل التوحيد، ولا يعرف فضل التوحيد وقيمة التوحيد إلا أهل التوحيد. الناس مشارب ومناهج وعقائد ومذاهب، لكن ليس للتوحيد إلا أهل التوحيد، إلا الموحدون الذين رضوا أن يكونوا عبيدا لله وحده لا شريك له، واختاروا ذلك ووفقهم الله إلى ذلك. توفيق من الله، ليس من ذكائك ولا من جمالك ولا من مالك ولا من جاهك ولا من جنسك ولا من لونك أن تكون موحدا لله، كلا أبدا والله، ولكنه توفيق من الله عز وجل. فغيرك كثير ممن يشرك بالله، غيرك كثير ممن هو محروم من قول لا إله إلا الله، وأنت الذي وفقك الله عز وجل إلى لا إله إلا الله. أختم بقصة عجيبة، قصة عجيبة رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سهل بن حزن يقول لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. عبد الله بن أبي أمية أسلم بعد ذلك يوم الفتح، عنده أبو جهل عمرو بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم صن أبيه، توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه، فتولاه بعد وفاته جده عبد المطلب، فما لبث قليلا إلا وقد توفاه الله، فتولاه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم شقيق أبيه. والإسلام أدرك أربعة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم اثنان وكفر اثنان.
وهذا السؤال في المسابقة زين، ما في سنة سؤال واحد،
اختر واحد منهم. أربع أعمام للنبي صلى الله عليه وسلم أدركهم الإسلام، أسلم اثنان وكفر اثنان. أما اللذان أسلما فحمزة سيد الشهداء رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه، وأما اللذان كفرا فأبو طالب وأبو لهب عبد العزة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب الذي رباه وتولى أمره وعرف خباياه وأسراره، وكان على يقين من ربه أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا، يعرف ذلك تماما، حتى كان يصرح في هذا فيقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. متأكد أبو طالب أن محمد رسول الله حقا، ما كان يكذب على البشر حتى يكذب على الله. ومع ذلك بعدما يقال ثمان سنوات أو يزيد والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، أتى إليه وجها لوجه عمه أبو طالب يقول له يا عم، بهذه الكلمة يا عم فيها من الشفقة، النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه شيء من قصور، هو أكمل الناس أسلوبا وحجة وهيئة وشكلا ونصيحة وعلما وإخلاصا وسمتا ورائحة وصورة لا ينقصه شيء أبدا. يأتي إلى أبي طالب وجها لوجه يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بي عند الله. فيقول أبو جهل وصاحبه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بي عند الله. فيقول أبو لهب وصاحبه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعرض لا إله إلا الله بشفقة على عمه ويقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بي عند الله. فيقول أبو جهل وصاحبه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله، أبى أن يقول لا إله إلا الله. عم النبي صلى الله عليه وسلم وصنو أبيه، وتلقى دعوة واضحة وصريحة من خير خلق الله من رسول الله مباشرة، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ونحن نقول لا إله إلا الله. أليس هذا فضل الله علينا؟ أليس هذا فضل الله علينا؟ لا يجد المسلم أي صعوبة بأن يقول لا إله إلا الله، نقولها ومنشرح بها صدورنا والحمد لله. نقول لا إله إلا الله ونكثر منها صباحا ومساء ومناسبات كثيرة، لا نعجز عن أن نقول لا إله إلا الله. ومع ذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا إله إلا الله. أرأيت فضل الله عليك؟ رأيت فضل الله عليك ولا لا؟ تقول لا إله إلا الله وغيرك سواك كثير لا يقول لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي هي مفتاح الجنة لا بد لها من شروط، ولا بد لها من تحقيق، ولا بد لها من التزامات ولوازم يسعى لها المسلم حتى يكون آخر كلام لا إله إلا الله، لقول عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله أن يتوفانا وإياكم على لا إله إلا الله، وأن يغفر لي ولكم ولوالدنا أجمعين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
النافعة التي أجاد فيها وأفاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما ذكره الشيخ في ميزان حسناته، وأن يوفقنا بحسن الاستماع وحسن العمل. ونستأذن الشيخ لطرح بعض الأسئلة التي وردت إليه. أحسن الله إليه. السائل يقول: كيف يصل العبد إلى درجة الإخلاص؟
إخلاص الدين لله عز وجل أن تبتغي بأعمالك وجه الله. تذكر دائما أن الله عز وجل هو أعظم شيء. إذا أراد أن يعمل العبد فليعمل لله، لا تعمل لمخلوق مثلك يموت ويمرض ويجهل ويظلم ويأكل ويشرب ويأتي بلازم ذلك. هذا المخلوق لا يستحق أن تعمل له شيئا، إنما تعمل لله سبحانه وتعالى. كلما تذكر المسلم عظمة الله عز وجل كان إلى الإخلاص أقرب. فالله عز وجل خلق الخلق هو خالقهم. إن أردت المدح فمدح الله أفضل، إن أردت العطاء فعطاء الله أعظم، إن أردت السعادة فعند الله السعادة. ابتغي ما عند الله عز وجل، واطلب ما عند الله تبارك وتعالى، وتخلى عما بيد المخلوقين، لا تلتفت إليهم أبدا. من رضي فليرضى، ومن سخط فليسخط، وإنما تجعل نصف عينيك مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالله أحق أن نرضيه وأن نطيعه سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليك. وهذه كتابة قصة تقول: أخف كثيرا من نفس الناس وتضايق بذلك بحيث أكثر في أعمال الخير والطاعات، فما الوسيلة لتخلص من هذه
أولا الواجب على المسلمين أن لا يمدح بعضهم بعضا في وجهه، هذا أمر كما ذكرت سالي يؤثر على النفس. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يمدح أخاه فقال: ويحك قطعت ظهره. فلا ينبغي المسلم أبدا أن يثني على الإنسان ويمدحه في وجهه، لأن هذا أمر يؤثر في نفوس الناس. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحثوا التراب في وجوه المداحين، الذي يمدحون الناس في وجوههم. فإن كان أحد لابد فاعلا لأمر ضرورة فليقول: فلان نحسبه كذا وكذا، والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يسمع الإنسان ثناء الناس عليه وليعلم حينئذ بأن الله عز وجل قد أكرمه بهذا، لأن المسلم قد يعجل الله له هذه النعمة فيرزقه محبة الناس ويرزقه أيضا ثناء الناس عليه، لكن لا يكون هذا هو مقصده وهذا مطلبه، وإنما هو يأتيه عرضا دون أن يقصد ذلك. ثالثا، فليتذكر المسلم أن الناس إذا أثنوا عليه فإنما يثنون على ستر الله الجميل عليه. يعني إذا أثنى الناس عليك فما يثنوا على ذاتك، ترى ما يثنوا على ذاتك، يثنون على الستر الجميل الذي سترك الله به. ولولا ستر الله الذي يستر به عبده لظهرت أمور وأمور، حتى قال بعض العلم لو كان للذنوب، لو كانت الذنوب تفوح لها رائحة تفوح لما طاق بعضنا بعضا، خرجت بلاوي وروائح نتنة. لكن الله يستر، الله ستير يستر على عباده. فإذا أثنوا عليك فإنهم لا يثنون على ذاتك، ما يعلمون حقيقتك وما فيك، وإنما يثنون على ستر الله الجميل. اقنع نفسك بذلك، إن أثنوا عليك إنما يثنون على ستر الله الذي سترك به، ولولا ستر الله عز وجل لظهرت أمور وأمور، ولما طاق بعضنا بعضا، ولما تجمل أحد بشيء، ولكن إنسان كله عورات، عورات معنوية ومادية، لكن الله يستر على عباده سبحانه وتعالى. وهكذا يا أخوان أمر مهم أيضا يجب أن لا نغفل عنه، أننا نسأل الله الإخلاص، ندعو الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. دائما نسأل الله عز وجل الإخلاص وأن يجعل أعمالنا خالصا له سبحانه وتعالى. الأمر الرابع والمهم جدا، أن المسلم المخلص يكون في نفسه هذا الأمر دائما، هل أنا مخلص أو لست بمخلص، مخلص أو لا، عملي هذا لله أو ليس لله. دائما يرجو أن الله عز وجل، يخاف ويرجو، يرجو أن يكون مخلصا ويخاف أن لا يكون مخلصا. يعمل العمل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فسرها لماذا قلوب موجلة؟ يخافون أن لا يقبل منهم، بخلاف المنافق. المنافق لا يفكر بأمر الإخلاص، كما قال الله عنه وإذا قيلهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لم يقل لسنا بمفسدين بل قال نحن مصلحون. يقول الله عز وجل إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. المنافق لا يشعر بشيء، يرائي ولا يشعر أنه مرائي. وأما المسلم المخلص فهو الذي يعتريه هذا الأمر، هل أنا مخلص أو لست بمخلص، هل قبل الله مني أم لا، هل سيقبل الله مني أم لا. فهو يتعبد الله ويرجو من الله القبول ويخاف من الله عز وجل أن يبدو له ما لم يكن يحتسب، وبدا له من الله ما لم يكن يحتسبون. هذا خاف منه عباد الله، خاف منه عباد الله أن الإنسان قد يبدو له ما توقع هذه النتيجة. وهذا الأمر المخزي يوم القيامة، أن الإنسان يأتي وإلا به في مؤخرة الناس لم يقبل الله أعماله، فيكون خائفا وجلا من هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليك، هذا السائل يقول يذكر البعث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل التوحيد بل قال قولوا لا إله إلا الله فقط، فكيف يرد على من زعم مثل هذا القول؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله تفلح، وكان عندنا ناس يفهمون معنى لا إله إلا الله، حتى قال بعض العلم أن مشركي العرب أعلم بلا إله إلا الله من مشرك هذا الزمان. مشرك العرب يعرفون معنى لا إله إلا الله أنه يلزم عليهم حينئذ أن يكفروا بكل ما يعبد من دون الله وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، حتى قال وجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا، نترك الآلهة كلها ونعبد الله إلها واحدة، بينما مشرك هذا الزمان يقولون لا إله إلا الله وهم يشركون بالله عز وجل. مشرك العرب يفهمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أبوا أن يقول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فهموا معناها مقتضاها الكفر بالأصنام وعبادة إلها واحد هو الله عز وجل. أما اليوم فحتى من يقول لا إله الله منهم من يعبد غير الله عز وجل، يخافون غير الله أكثر من خوفهم من الله. إذا أراد أحدهم أن يحلف كاذبا قال والله، الطالع الناس يقول والله، إذا أراد أن يحلف يمينا مغلظا لا يتعداه أقسم بغير الله، أقسم بغير الله، تجد في شدة الغضب والجد يقسم بغير الله والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذا ما عظم الله عز وجل. حتى قيل لبعض لماذا تحلف بالله كاذبا وتحلف بالولي صادقا، فقال الله غفور رحيم لكن الولي إذا غضب عليك فعل بك وفعل، نسأل الله العافية. عندهم هذا أن هذا الولي أعظم من الله، كما قال جل وعلا وإذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقد بينا أن هذا التوحيد هو في كتاب الله عز وجل، الربوبية ذلكم الله ربكم له الملك الألوهية فاعبدوه، يعني لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله. والله في كتابه قال هل تعلم له سمية، وقال ولم يكن له كفوا أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في أول نهاره في ركعتي الفجر بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والفاتحة وقل هو الله أحد. لماذا؟ لأنه التوحيد، الفاتحة كلها توحيد من أولها إلى آخرها. فالحمد لله هذا التوحيد بجميع أنواعه، الحمد لله. كيف ذلك؟ كيف ذلك الحمد لله التوحيد كله بأنواعه؟ الحمد الألف واللام للاستغراق، والحمد معناه صفات الكمال والجلال يستحقها الله، لأن لله اللام للاستحقاق. فالحمد معناه كل الحمد، كل صفات الكمال والجلال يستحقها الله، والله معناه المألوه المعبود، هذا هو التوحيد. إذن الأسماء والصفات والربوبية هي الحمد، أليس كل الكمال؟ والكمال كله هو أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعاله المنفرد بها لله يستحقها الله، وهو اسمه الله المألوه يعني المعبود بحق وحده ولا شريك له. إذن هذا هو التوحيد. العلماء ما جاءوا بشيء جديد وما أحدثوا شيئا جديدا، وإنما هم أتباع الأنبياء وورثة الأنبياء، فنظروا في كتاب الله وسنة رسوله فأخذوا يبينون للناس، أخذوا يبينونه الناس. إذا كان هذا التوحيد وأنواعه وتقسيمه أمر محدث مبتدع، إذا تفسير القرآن أمر محدث مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ومن أمامه يفهم القرآن، لكن لما جاء أقوام لا يعرفون العربية أو بعد عهدهم منها أو خفيت عليهم المعاني القرآن، فجاء العلماء وماذا فعلوا؟ فسروا القرآن. وهذا هو التفسير، التوحيد هو تفسير القرآن، ففي كتاب الله التوحيد، فجاء العلماء ففسروا التوحيد وقال انظر الله منفرد بأسماء الحسنى وصفات العلى، الله منفرد بأفعاله وحده يفعل، الله خالق كل شيء، هذا قرآن ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين قرآن، ولله الأسماء الحسنى قرآن، اعبده وحده لا شريك له قرآن، فاعبدوه بالله فاعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا ما أتوا بشيء جديد وإنما فسروا القرآن كما يفسره المفسرون، ولن تجد إنسان ينتسب إلى الإسلام ويعرف العلم يقول تفسير القرآن بدعة ولا يجوز أن نفسر القرآن أبدا. ولكن هكذا أهل البدع الذين لا يطيقون التوحيد ولا يرغبون فيه يأتون إلى الموحدين يقول أنتم أتيتم بأنواع التوحيد وتفسيرات في التوحيد وكلام في التوحيد لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال اعبدوا الله، قال قولوا لا إله إلا الله، وهل نحن قلنا شيئا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا والله، والله نتحدى أي مخلوق في الدنيا أن يمسك علينا شيئا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. في التوحيد القرآن كله توحيد. وقد سأل سائل ذات يوم فقال كيف السبيل حتى لا نمل من التوحيد، التوحيد تمل منه؟ قلت له هل تمل من قراءة الفاتحة؟ هذا السؤال قال لي واحد في أمريكا وفي مسلمون جدد، قلت أنا أتحدى أي واحد منكم موجود الآن يستطيع أن يحدثنا ويخبرنا كم مرة قرأ الفاتحة في حياته حتى لو كان حديث عهد الإسلام، كم مرة قرأت الفاتحة وكم مرة سمعت الفاتحة؟ ونوجه السؤال هذا لكم، كم مرة قرأت الفاتحة يا عبد الله؟ ها تقريبا كم؟ ما في حد يستطيع أن يقول كم مرة قرأتها، ولا يستطيع أن يقول كم مرة سمعت الفاتحة. ومع ذلك الفاتحة لا تسأمها الأسماع أبدا، مهما تكررها مهما تسمعها ما تسأم. لو كان خبر مهم ولا قصيدة ولا مثل ولا حكمة ولا قصة تكررت لصارت مملة، لكن الفاتحة ما يسأمها المسلم أبدا مهما يسمعها ومهما يقرأها. لماذا؟ لأنها كلام الله وهي التوحيد. فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، صراط الذين أنعمت عليهم توحيد. من الذي أنعم الله عليهم؟ الموحدون، الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون غير المغضوب عليهم. لا تجعلنا من المغضوب عليهم من اليهود والنصارى غير الموحدين. كل هذا توحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ يومه بالتوحيد فيقرأ الفاتحة توحيد، قل يا أيها الكافرون توحيد، العمل توحيد، الألوهية قل هو الله التوحيد، نظري توحيد، الأسماء والصفات. ويختم يومه في ركعتي المغرب فيقرأ قل يا أيها الكافرون الفاتحة، قل يا أيها الكافرون الفاتحة، قل الله أحد. ويختم فيبدأ يختم يبدأ يومه بالتوحيد، ويختم يومه بالتوحيد، ويبدأ ليلته بالتوحيد، ويختم ليلته في الوتر فيقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد مع الفاتحة. ويطوف بالبيت سبعا فيصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين، ماذا يقرأ فيهما؟ الفاتحة قل يا أيها الكافرون الفاتحة قل الله. حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها توحيد، في الأذان توحيد، في الإقامة توحيد، بعد الوضوء توحيد، في استفتاح دعاء استفتاح الصلاة توحيد، في التشهد توحيد، الأذكار بعد الصلاة توحيد، دعاء دخول السوق توحيد. أشياء كثيرة جدا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدد عهدنا بالتوحيد حتى لا ننساه أبدا. تدخل الإسلام بالتوحيد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له في اليوم 100 مرة، 100 مرة يرشدك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول 100 مرة ويقولها المسلم 100 مرة ولا يسأم منها التوحيد. فهذا أيها الأخوة الكرام هجمة شرسة على التوحيد وأهله. لماذا توحيد وإلى متى توحيد؟ إلى متى؟ حتى ندخل الجنة. آخر من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك فيقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ومع هذا التحذير اتخذ المسلمون فضلا عن غيرهم على القبور مساجد. كثير من بلاد المسلمين تدخل مساجد تجد مسجد مبني على قبر، أو أن الصيب يبني المسجد ثم يوصي أن يدفن في هذا في داخل المسجد الذي بناه. هذا موجود، ومظاهر الشرك موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا لأنه موجود ويقع، فلولا وقوعه لما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد لنا من تحقيق التوحيد. وأنا متأثر جدا بموقف سمعته عن الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه، كان يقرأ عليه كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 100 مرات، ليس عشرات المرات بل مئات يقرأ عليه، كلما ختموه أعادوا قراءته. فتح المجيد كتاب للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فذات يوم قرأوا، فلما ختموا قالوا يا شيخ نقرأ أيضا كتاب فتح المجيد، قال اقرأ، إذا نحن لم نقرأ فتح المجيد فمن يقرأه؟ ليس للتوحيد إلا أهله يا أيها الأخوة الكرام، التوحيد لا بد أن يهتم به أهله، لن تجد أحدا يهتم بالتوحيد سوى أهل التوحيد. ولا يشوش عليك أولئك يقول أنت توحيد توحيد، إلى متى توحيد؟ إلى متى؟ حتى نتوفى، حتى يتوفانا الله، حتى ندخل الجنة بالتوحيد. ولن يدخل الجنة أحد إلا بتوحيد الله عز وجل، وما خلقنا الله إلا للتوحيد. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني إلا ليوحدوني. نعم.
نعم.
أحبكم الله الذي أحببتوني فيه. السنة أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يسوي الصفوف، ساووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقام الصلاة، في رواية من تمام الصلاة. وأما قوموا ونحو ذلك هذه ما عليها دليل، ليست من السنة. وبعض الناس يقول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وهذا أيضا لا أصل له في السنة، وإنما نقول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يقول هذا الدعاء، نعم دعاء لا بأس به، لكن إذا خصصته جعلته عند شيء معين صار سنة، وهذا ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن مأمورون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
الشيخ فلاح حفظه الله آخر أيامه في المستشفى في العناية، صلى الله الشافي وعافيه، لكن تحسن قليلا ونقل إلى الجناح، نسأل الله له الشفاء.
وحق
حكمتك.
حكمتك.
إذا كان الأمر ملتبس عليك، هل هو قسم بالله أو ليس قسم بالله، فتجنبه، لأن حتى الحلف يا أخوان فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول بالله والله تالله ورب الكعبة والذي نفس بيده والذي بعثني بالحق لا ومقلب القلوب، هذه الأيمان الصيغ التي كانت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءت صيغة لا تعرف معناها أو متشكك فيها اتركها واحلف بالله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك. هذه فهو حق حكمتك، وردت في نونية القحطاني، ولا أعلم المقصود منها، غير أن يعني صاحب النونية لم توجد له ترجمة ولم يعرف يعني بسيرة، وإن كانت منظومته التي قالها نونيته جميلة جدا وموافقة لعقيدة أهل السنة وفي توحيد الله عز وجل، لكن هذه الكلمة أنا شخصيا يعني ما أفهم معناها بالذات أو بالضبط، فلذلك تجنبها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واحلف بالله عز وجل. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.